وقال وأبدأ من عند اللي على يمينه، بدأ من عند اللي على يمينه، من يوم بدأ من عند اليمين فإذا به. قال يا شيخ فاجأتني والله، أنا اسمح لي خلني أفكر شوية. قال اللي وراه، قالوا أنت اللي وراه، وإذا بقام كل واحد يحوص وكل واحد نعم. الثالث قال من يوم راح بياخر الصف علشان ما يجي الزلاء، وإذا بكلهم صفر على الشمال ولا واحد عرف حديث واحد، حديث واحد بس يعرف من رواه. بعض الشباب أو بعض الناس يعرف الحديث لكن أحاديث مفلوتة، لا تعرف لها راوي ولا تعرف لها مخرج، ما ندري من قالها. أجل لابد إذا أردت أن تعرف الحديث تعلمنا من اللي قال هذا الحديث، من الذي نقل عن الرسول، ومن الذي صح نقله من الأئمة أهل كتب الحديث. يعني يمكن لو سوينا امتحان لا نجد حتى عند بعض طلبة العلم ولو 10 أحاديث مضبوطة بأسانيدها ومتونها وتقريجاتها. أجل الأمة الآن في غفلة ولا لا أيها الإخوان؟ لكن لو أنه قال هذا أخونا يقول لو أني قلت لهم أريد منكم من كل واحد أن يعطينا أغنية، يقول والله كل واحد عنده رصيد من الأغاني بالمئة. ولذا تعرفون الآن لما تجي في برامج أحيانا برنامج يسمونها 20 سؤال كان يجي في الماضي، إذا سأل السائل على هذا السؤال يعني جائزة، إذا قال في أي سورة هذه الآية ولا تشوف واحد يرفع يده، وإذا سأل وجاب عازف حوت وقال بعد العزف من مغني هذه الأغنية ومن واضع كلماتها ومن ملحنها، تجد الأصابع كلها ترفع، لأننا أمة غنائية، ثقافتنا الموسيقية أكثر من ثقافتنا القرآنية، لأننا غافلون إلا من رحم الله. هذا أول سبب من أسباب الإصابة بمرض الغفلة، وهو الجهل بدين الله. الواحد يعرف كل شيء إلا الدين، وإذا قلت بتعلم قال يا شيخ روح للمشايخ، روح للدعاء، وانت الدين للمشايخ بس العلماء، الدين دين الله وأنت عبد الله، ومطلوب منك أن تعرف عن الله. والله يقول فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين. هذا أول سبب. السبب الثاني التعلق الشديد والحرص الكبير على الحياة الدنيا لعدم معرفة حقيقتها. أما الذي يعرف الدنيا ويعرف الآخرة يتعلق بالآخرة بقدر حبه لها، ويتعلق بالدنيا بقدر ضآلتها. أما الذي لا يعرف الآخرة ما عنده إلا الدنيا، يقول الله عز وجل ذلك بأنه استحب الحياة الدنيا على الآخرة. لما استحبوا الحياة الدنيا عن الآخرة غفلوا عن الآخرة وتعلقوا بالدنيا، ولما تعلقوا بالدنيا ماذا حصل؟ أصيبوا بمرض الغفلة عن الله وعن الدار الآخرة. إيه التعلق بالدنيا؟ التعلق بالدنيا أن تفرح من أجلها وتحزن من أجلها وتحب فيها وتبغض فيها وتعادي فيها وتوالي فيها، هي حياتك، هي أكبر همك، هي غاية أمانيك. هذا سبب كبير من أسباب الغفلة. أما الذاكر لله يتعلق بالآخرة، يحب في الله ويبغض في الله ويعادي في الله ويوالي في الله. الدنيا عنده ما تسوي شيء، عنده ما فرح والراحة ما عزل. يقول وإن هدمت فزدها أنت هدما وحصن أمر دينك ما استطعت، ولا تحزن على ما فات منها إذا ما أنت في دنياك في أخراك فزت. ويقول بعد ذلك أراك تحب عرسا يعني الدنيا ذات غدر أبت طلاقها العقلاء بت، وتطعمك الطعام وعن قليل تطعم منك ما منها طعمت، تفر من الهدير أي الشمس وتتقيه، فهلا من جهنم قد فررت فلست تطيق أهونها عذابا ولو كنت الحديد بها لذبت. أجل من أسباب الغفلة التعلق، لا تعلق بالدنيا، تعلق بماذا؟ بالآخرة. والدنيا لا ترفضها ولا تهملها، اعمل لها، لكن إذا ولت قل الحمد لله، وإذا جاء قل الحمد لله. التقيت قبل فترة برجل من الأثرياء ثروته بالملايين، وإذا بالرجل حزين ومكتئب ولا يكاد، يعني سبحان الله يكاد صدره ينفجر من الضيق والحزن. وأنا أعرف وصديق لي، فقلت له يا أبو فلان وراك خير إن شاء الله، منك طبعا عنده مصيبة أو يعني مات عليه قريب أو خسر شيء كبير. قال يا شيخ فرصة فاتت، فرصة ما تعوض. قلت خير إن شاء الله. قال في أرضية في مكان استراتيجي، موقع زي الذهب، وسمتها وباعني الرجال، بس اني ما دفعت، رحت قلت له اجاوز وجاء وعدك بدها عليه، بس يعني كان حط تحت دكاكين وكان مسموح 6 ادوار واحط شقق وطططططط وزوب الرجال. قلت لا حول ولا قوة الا بالله. وانت على العجل هذه؟ قل نعم. قلت يا اخي ما كتبها الله لك، تبغى تاخذ شيء غصب عن الله؟ والله لو لك بها نصيب ما ياخذها غيرك، لكن الله عز وجل ما كتبها لك، كتبها لغيرك. أفتحزن على قضاء الله وقدره؟ أين الإيمان بالله؟ أين التسليم بقدر بقضاء الله وقدر الله؟ قال يعني كيف يعني ما أحزن؟ قلت لا لا تحزن، إذا راحت الله لا يردها. تدري تحزن عليه؟ فنعم. قلت إذا فاتك فات الفجر احزن، وإذا فاتك فريضة احزن، وإذا فاتك وردك من الليل احزن، أما فاتك شيء من الدنيا بسيط. الدنيا هذه لا تزل عند الله جناح معون، ما نظر الله لها منذ خلقها لدناءتها وحقرتها. فتحزن عليها؟ إذا عزمت على الدنيا معناته أنك تافه وأنك رصيد وهمتك تافهة ونظرتك قصيرة. أما إذا كنت تحزن على الآخرة معنى هذا أنك ذو همة عالية، ومن يقطب الحسناء لم يغلها المهر. السبب الرابع أو السبب الثالث من أسباب الإصابة بمرض الغفلة ضعف اليقين على الله وعلى ما أعد الله لأهل الإيمان من النعيم في الجنة ومن العذاب في النار. يقول الله عز وجل وأنذرهم يوم الحسرة، ويقول واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا حسرة ايه وايه يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين. فإذا عند الإنسان شك أو عدم يقين على ما أعد الله للمؤمن في الجنة يكون غافل، لكن اللي عنده يقين إن الله إذا أماته وأدخله الجنة يعمل الصالحات ويبتعد عن المعاصي والذنوب والسيئات. والرابع من أسباب الإصابة بمرض الغفلة وهو سبب خطير جدا هو مصاحبة ومرافقة الغافلين، فإن من رافق الغافلين أصبح غافلا، ومن سار مع الذاكرين صار ذاكرا. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول في حديث ذكره السيوطي في الجامع الصحاحي والألباني المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في الصحيحين مثل الجليس الصالح والجليس السوء كمثل حامل المسك ونافش الكير، فحامل المسك إما أن يؤذيك وإما أن تبتاع منه وإما أن تجد ريحا طيبة، ونافش الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحا خبيثة. فلا تصحب أخ الفسك وإياك وإياه، فكم من فاسق أردى مطيعا حين آخاه، يقاس المرء بالمرء إذا ما المرء ما شاه، وللناس على الناس مقاييس وأشباه، وللقلب على القلب دليل حين يلقاه. ويقول الثاني إذا ما صحبت القوم فاصحب خيارهم، ولا تصحب الأردى فتردى مع الردي، لأنك إذا صحبت طيب صرت طيب. هل رأيت يوم من الأيام حمامة تمشي مع الغربان؟ أو قرد يمشي مع الغزلان؟ لا، ما يمشي القرد إلا مع البولة، ولا يمشي الغراب إلا مع الغربان. فإذا صرت تمشي مع الغربان إذا أنت إيش؟ غراب ولو كانت حمامة. وإذا صرت تمشي مع القرود أجل بعيد قرد ولو كان يتصور أنه غزال. أجل إذا أردت أن تحصل على الواحد طالع في زملاء وطالع في جلسة، فإن كان جالس الصالحين والطيبين فاعرف في داخله خير وإنه من الذاكرين، وإن كان زملاء كلهم فاسقين أجل من أين يجي هذا؟ إلا على العلماء إلا في ناحية واحدة، أن يصحب الغافلين على سبيل الدعوة، يعني يصحبهم مرحليا من أجل هدايتهم ودعوتهم إلى الله مع ضمان السلامة من شرورهم، فهذا لا بأس إن شاء الله. أما أن يصحبهم مقرا لهم على باطلهم وعدم مغير لشيء من معاصيهم، فهذا يؤثرون فيه في يوم من الأيام ويصبح من الغافلين سواء طال الزمن أو قصر. أما الوسائل العلاجية للسلامة والشفاء من مرض الغفلة عافانا الله وإياكم منه، فهي أيضا أربعة أسباب أو أربعة وسائل للسلامة وللعلاج من هذا الداء. أول شيء التوبة بالصدق وبالشروط الشرعية، ثم البدء في تعلم العلم الشرعي بحضور المحاضرات وسماع الأشرطة الإسلامية وقراءة الكتب ويعني الاهتمام باستماع إذاعة القرآن الكريم، فإن فيها خير كبير، فهي تبث على مدى 18 ساعة، تبدأ من 6 صباحا وتنتهي انتهي بث الإذاعة في 12 مساء، ولا تسمع فيها كلمة حرام، حتى الموسيقى اللي قبل الأخبار ما فيها، ما في إلا قال الله قال رسول، برامج إسلامية وبرامج إذاعية، يعني شيء عظيم جدا. أنا أعتبر هذه الإذاعة بمنزلة الجامعة لتعليم الناس، ولو أن طلبة العلم فقط حرصوا على برنامج واحد وهو نور على الدرب، هذا يأتي في كل ليلة في 9:30 من كل ليلة، وفي كل ليلة عالم من كبار العلماء، وبعدين العالم جالس ومن الذي يسأل؟ ما هو أنت؟ يسأله الآلاف من المسلمين في شرق الأرض وفي غربها وانت تسمع، هذا يسأل وهذا يجيب وانت تسمع، يعني مخدوم تأخذ العلم بلاش. لكن بعض الناس حتى هذا البرنامج مرفوض في حياته والعياذ بالله. فإذا أنك بدأت تتعلم العلم الشرعي وتسمع إذاعة القرآن وتسمع الأشرطة الإسلامية، فإن هذا بإذن الله طريقا رئيسيا لسلامتك ولعلاج قلبك من الغفلة. هذا أول علاج. العلاج الثاني تجديد الإيمان. الإيمان يخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يبلع وأنه يخلق، كما جاء في صحيح الحاكم في صحيح الجامع السيوطي وصححه الألباني أيضا، يقول عليه الصلاة والسلام: إن الإيمان ليخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب، يعني يبلع كما يبلع الثوب، فاسأل الله أن يجدد إيمانكم. اللهم جدد إيماننا في قلوبنا وزين الإيمان في قلوبنا. الإيمان هذا يحتاج إلى تجديد. إيش وسائل التجديد؟ قالوا وسائل التجديد أولا التوبة، كثرة الطاعات، كثرة الذكر، كثرة التلاوة، كثرة الأمر بالمعروف، كثرة طلب العلم، كل هذه تجدد الإيمان. وهذا التجديد للإيمان يكون علاجا فعالا من أجل السلامة من مرض الغفلة. الثالث من وسائل العلاج مقاطعة رفقاء السوء، ويشمل رفيق السوء كل من يضلك عن الله، سواء كان هذا الرفيق زميل أو جار أو زوجة أو شريك أو فيلم أو كتاب أو جريدة أو مجلة، كل شيء يصرفك عن الله فهو رفيق سوء، غيره وقاطعه واجعل بينك وبينه أمدا بعيدا قبل أن يأتي يوم القيامة وتتمنى أن يكون بينك وبينه أمدا بعيدا. يقول الله عز وجل لسيد الذاكرين وإمام المتقين رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم في الغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. فيجب عليك يا أخي أن تقاطع جلساء السوء وأن تصبر نفسك باستمرار مع أهل الذكر، وألا تطيع من أغفل الله قلبه عن ذكر الله عز وجل. السبب الأخير وهو من أعظم أسباب العلاج الابتهال إلى الله واللجوء إليه والدعاء في جوف الليل وكثرة الذكر خاصة ذكر الصباح وذكر المساء في أن يجعلك الله تبارك وتعالى من الذاكرين وأن يحميك من الغفلة. يقول الله عز وجل: واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. وقد ذكر العلماء أن من أعظم أسباب بقاء القلب حيا المحافظة على ذكر الله، فإن ذكر الله من أجل الطاعات ومن أعظم القربات. يقول عليه الصلاة والسلام في حديث في السنن يعظم من شأنه الإمام ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه في كتابه الكلم الطيب، يقول: ألا أدلكم على أفضل الأعمال عند ربكم وأزكاها عند مليككم، وخير لكم من إنفاق الذهب والفضة، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا رقابهم ويضربوا رقابكم. قالوا: بلى يا رسول الله. قال: كثرة ذكر الله عز وجل. ذكر الله هذا سبيل عظيم من أسباب النجاة. وفي حديث في الترمذي عن عبد الله بن بشر وكيل بن بشر قال: يا رسول الله، كثرت علي شرائع الإسلام، فأخبرني بعمل أتشقت به وأوجز. يقول: قلل عليه ولكن أبغى أنجو به. فقال عليه الصلاة والسلام: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. وهذا الحديث يقول العلماء إنه من دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه دله على سبيل النجاة بأكثر عبارة وبأوضح بيان: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. فإن الذي يذكر الله لا يمكن أن يعصي الله. هل يمكن أن يزني الإنسان وهو يذكر الله؟ هل يمكن أن يشرب الخمر وهو يذكر الله؟ لا، ما يزني ولا يشرب الخمر ولا يعمل المصائب إلا الغافل عن الله. أما الذاكر لله ذكر الله يمنعه. فذكر الله عز وجل من أعظم القربات. فإذا ابتهلت إلى الله وداومت على أذكار الصباح وعلى أذكار المساء وعلى أذكار الأحوال، الأحوال يعني الملابسات التي تلابس منذ أن تستيقظ حتى تنام، هناك تشريع وأذكار مأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يذكر الله في سائر أحواله، وما من حركة ولا سكنة في حياته صلى الله عليه وسلم إلا وعليها ذكر. كان إذا أوى إلى فراشه ذكر الله، وإذا استيقظ من نومه ذكر الله، وإذا دخل الحمام ذكر الله، وإذا خرج من الحمام ذكر الله، وإذا خرج من البيت ذكر الله، وإذا دخل إلى المسجد ذكر الله، وإذا خرج من المسجد ذكر الله، وإذا أكل الطعام ذكر الله، وإذا انتهى من الطعام ذكر الله، وإذا أتى زوجته ذكر الله، وإذا أكل بافورة التمر ذكر الله، وإذا سمع الرعد ذكر الله، وإذا نزل المطر ذكر الله، وإذا هبت الرياح ذكر الله، وإذا شرقت الشمس ذكر الله، وإذا غربت الشمس ذكر الله. أجل هذا مع الله في كل وقت. لكن بعض الناس غافل عن الله، ما يذكر الله أبدا، حتى يجي يرمي نفسه على الفراش كذاب، من يوم يصح نفسه يحط إيده على المسجد يدور له شريط ولا يدور له أغنية علشان ينام على قفله والعياذ بالله. بينما المؤمن لا، إذا جاء ينام يذكر الله، يعرف أنه يسلم نفسه يقول: باسمك ربي وضعت جنبي وبيك أرضعه، إن أمسكت نفسي فارحمها وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. ثم يقول: اللهم إني أسلمت نفسي إليك ووجهت وجهي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت. هذا رواه البخاري ومسلم. إذا قاله المسلم ومات من ليلته دخل الجنة، وإن أصبح ما مات أصاب خيرا. هذا هو الذكر العظيم. إذا جئت تستيقظ الصباح من يوم فتح عينك وتستيقظ طوالي تجلس تستقبل القبلة وتقول: أشهد أن لا إله إلا الله، تعلم كلمة التوحيد أنك كنت في نوم وأن محمد رسول الله، أصبحت على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص ودين نبينا محمد وملة أبينا إبراهيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لأنك حينما تقوم لصلاة الفجر يحاول الشيطان أن يردك عنها، ولكن إذا استعذت بالله وذكرت الله حللت عقدة من العقد، لأنه جاء في الصحيحين في الحديث أنه يعقد الشيطان على ناصية الإنسان يعني على جبهة الإنسان ثلاث عقد يعني ثلاث أدفال من أجل يصرف الإنسان عن صلاة الفجر.
فإذا ذكر الله واستعاذ من الشيطان انحلت عقدة، فإذا قام وتوضأ انحلت الثانية، فإذا خرج وصلى في الجماعة انحلت الثالثة، فيصبح طيب النفس نشيطا. أما إذا نام عن صلاة الفجر وبقيت العقد على ناصيته والعياذ بالله، بال الشيطان في أذنيه وقال نم عليك ليل طويل، فيصبح خبيث النفس كسلانا، لأن الشيطان قد لوث أذنه ببوله والعياذ بالله. ولهذا بعض الناس مسامع أجله حمامات الإبليس، ما ينام إبليس ولا يفرق إلا في مسامعه، يعني كرسي ما هو ضنجي ولا عربي، كرسي مجهز والعياذ بالله. يا أخي احذر أن لا يكون أذنك هذا مبالا لإبليس، بيش بقيامك لصلاة الفجر حتى تكون من الذاكرين. فحفظ الإنسان لهذه الأذكار، أذكار الأحوال والمناسبات والأذكار العددية التي شرع الشرع لنا أن نقولها بذكر معين، والأذكار في كل وقت سبب عظيم من أسباب السلامة من مرض الغفلة. فإن الغفلة يقابلها إيش؟ الذكر. رجل غافل ورجل ذاكر، الذاكر ليس كالغافل، الذاكر محبوب عند الله. يقول الله عز وجل إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، وجاب الصفات كلها ثم قال في النهاية والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. ويقول عز وجل لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. أسأل الله في الختام أن يجعلنا وإياكم من الذاكرين، وأن يجنبنا وإياكم طريق الغافلين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وسوف نجيب إن شاء الله باختصار على بعض الأسئلة التي وردت بعد سماع الأذان وترديده، لما لأنه من علامات الذكر ترديد الأذان ثم الدعاء في الدعاء المأثور الذي جاء في مسلم، وهو قوله صلى الله عليه وسلم من سمع المنادي فقال مثل ما يقول ثم قال اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم مقام الذي وعدته وجبت له شفاعتي يوم القيامة. يصح بعض الإخوة جزاه الله خير ما حدث من الخطأ في بعض الآيات، وطبعا كما تعرفون القرآن لا ينبغي أن يسكت على خطأ حصل فيه، فجزا الله الأخ الكريم خيرا، وهو الخطأ في سورة المؤمنون عند قول الله عز وجل ربنا اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين، وفي سورة الأنبياء عند قول الله عز وجل اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون لاهية قلوبهم. وقد سقطت هذه الآية اللي قبلها مع الكلام، فأستغفر الله الذي لا إله إلا هو وأتوب إليه وأشكر أخي جزاه الله خيرا. الثاني أخ كريم يبارك لي بمناسبة حصولي على درجة الماجستير من جامعة أم القرى، ويسألني عن الموضوع وهل ستطبع هذه الرسالة أو لا. أولا أشكر لأخي وأسأل الله الذي لا إله إلا هو أن يرزقنا وإياكم الدرجات العالية في الجنة، أما درجات الدنيا فإنها درجات تافهة لا تغني ولا تسمن من جوع، فلا تسمن ولا تغني من جوع إلا لم يكن معها الإيمان والتوحيد والعمل الصالح. أما موضوع الرسالة فهو في العقيدة، وهو تحقيق لمخطوط لأحد علماء السلف اسمه الروض الأنيق في إثبات إمامة الصديق للشيخ محمد بن حاتم بن زنجويش البخاري الشافعي من علماء القرن الرابع من أهل السنة. وهذا الكتاب يعالج قضية الرافضة ويرد عليهم ويبطل مزاعمهم ويثبت بالدليل العقلي والنقلي ما صح من أن إمامة أبي بكر الصديق إمامة الحقة وقعت انعقادها من جميع المسلمين وإجماعهم. وإن شاء الله هذا الكتاب بإذن الله سوف يتم طبعه بعد انتهاء زملائي في التحقيق، لأنني شاركت مع اثنين من الإخوة في تحقيق هذا المخطوط لأنه كبير، فبعد انتهائه إن شاء الله سوف نتفق ونقوم بطباعته إن شاء الله، لأنه مفيد جدا ومن والمكتبة الإسلامية تحتاج إليه حادثة كبيرة إن شاء الله. والآن طبعا قبل الإجابة جاءتنا رسالة من فضيلة الشيخ سعيد بن عبد الله الزعجاني رئيس المشروع الخيري لمساعدة الشباب على الزواج، ويخبرنا ويبشرنا بما تحقق في هذا المشروع الخيري المبارك منذ أنشئ، فقد تم تزويج أكثر من 6266 شاب، وإنشاء أكثر من 6266 أسرة مسلمة. هذا فخر عظيم، وصرف لهم أكثر من 38 مليون ريال. ويقول إنهم في هذا الموسم، وهو موسم الإجازة الذي يكثر فيه الزواج، يعني يقف أمامهم وعلى قوائم الانتظار أكثر من 400 شاب ينتظرون دورهم في الحصول على المساعدة. وهذه المساعدة لا تأتي إلا من أهل الفضل والإحسان والخير، كل بحسبه، وقليل يدفعه المسلم مع قليل يدفعه المسلم الآخر، يبارك الله فيه ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. وعلى الأبواب أيها الإخوة صناديق التبرع، نطلب من كل مسلم في هذا المقام الطاهر أن يكون له أثر وأن يكون له دور ولو بنسبة ضئيلة، فإن الله عز وجل لا يمل حتى تمله، والله عز وجل يربي لأحدكم صدقته كما يربي أحدكم فلوه، حتى إن الإنسان لا يأتي يوم القيامة وهو تحت ظل صدقته. ولا يتصور أحد منا أيها الإخوة أن الصدقة تنقص المال، لا والله، والله ما نقص مال من صدقة، بل تزيد بل تزيد بل تزيد. والله يقول ما عندكم ينفد وما عند الله باق، ما نصرفه على بطوننا وشهواتنا أو ملذاتنا هذا ينتهي، أما ما نقدمه لأنفسنا في الآخرة فإنه الباقي. والله يقول يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا.
جزا الله خير الجزاء فضيلة الشيخ سعيد بن مسر القحطاني على هذه الكلمات التي كان لها الأثر الطيب في تلك النفوس الطيبة. كما أذكركم بحديث المصطفى صلى الله عليه وسلم، أكثروا من ذكر هذه اللذات يعني الموت. والنبي صلى الله عليه وسلم قد أوتي جوامع الكلم، وهذا من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم، فقد جمع التذكرة وأبلغ في الموعظة، فإن من تذكر الموت حق ذكره نقص عليه لذته الحاضرة ومنعه من تمنيها في المستقبل، منعه فعلا عن الغفلة. أسأل الله عز وجل أن ينفعني وإياكم بهذه الكلمات وأن يجعلنا من الذاكرين، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والحمد لله رب العالمين. هنا سائعة تسأل، بما أننا نتكلم أو تكلم الشيخ عن المشروع الخيري، فهذه المرأة تقول في كلامها ادعو لي يا شيخ أن أتزوج أنا ومن معي ومن هم في بالي، وادعو لي أن يكون زوجي داعية وملتزم، واجعل جميع من في المسجد يقولون آمين.
أولا قبل الدعاء نوصي هذه الأخت المباركة بوصية الله وهي التقوى، التي قال الله فيها ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، فإن التقوى سبيل الفرج. يقول الله عز وجل ومن يتق الله يجعل له ايش مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. فهذه الفتاة وغيرها من الفتيات التي يرغبن في زواج من رجل صالح، هذه فتاة مباركة عرفت كيف تختار، لأن صاحب الدين هو الذي يؤمن على الزوجة. إذا اتقت الله تبارك وتعالى وزادت في التقوى فلتبشر، فإن الله محقق لها وعده وسوف يجعل لها مخرج ويرزقها بزوج صالح من حيث لا تحتسب. فما نوصيها إلا بهذا، ثم ندعو الله، ندعو الله لها ولجميع بنات المسلمين ولجميع شباب المسلمين. كثير من الشباب يبغون زوجات صالحات، وكثير من البنات يبغون زوجات صالحين، ولكن التوفيق بيد الله تبارك وتعالى. نسأل الله الذي لا إله إلا هو أن يوفق هذه الفتاة وغيرها من الفتيات وأن يرزقها الزوج الصالح الذي يعينها على طاعة الله، كما نسأله تبارك وتعالى أن يوفق شباب المسلمين وأن يرزقهم الزوجات الصالحات حتى يعيشوا حياة إسلامية كاملة. والله أعلم.
هذا سائل يسأل فيقول: أبي يريد أن يزوج أختي لشاب من غير صالح وأختي غير واعية، فما رأيكم؟
عليك أن تتدخل، فإن الأمر يعنيك. تدخل ولكن بالأسلوب الطيب المقبول، لا ترفض ولا تعاند، لأن موقفك إذا كان رافض ومعاند للوالد فإن هذا الموقف يدعوه إلى التصلب هو في الموقف. ولكن ائت إلى الوالد بالأسلوب الحسن وبالإقناع الطيب وبالوعظ والتذكير، ثم سلط عليه من تعلم أنه يؤثر فيه من زملائك ومن أقاربك حتى يقنعوه بعدم الزواج أو تزويج هذه البنت من هذا الرجل الغير صالح، لأن من زوج ابنته من رجل فاجر فقد قطع رحمها، فقد قطع رحمها ما في ذلك شك. ما يجوز لك أن تضع أمانتك وهذه السلسلة بعنق تحطها بيد رجل لا يخاف الله تبارك وتعالى. فإن عجزت وبذلت كل جهد ولم تستطع فيبقى دور البنت، تقنع البنت أن تعبر عن رفضها، فإنها إذا عبرت بلسانها عن عدم رغبتها في الزواج من هذا الرجل لم يجوز لوالدها أن يكرهها. لا يجوز شرعا للأب أن يكره البنت على الزواج من رجل لا تريده، خصوصا إذا نطقت وتكلمت ورفضت وقالت أنا ما أبغى، فإن العقد هنا لا ينبغي أن يتم، وعليها أن تشتكي إلى المحكمة، والمحكمة تطلب من هذا الولي أن لا يزوجها بمن لا تريد.
رجل متزوج وله أولاد ولكنه مبتلى بالشيشة، يشربها في اليوم ثلاث مرات وأيضا يفوت بعض الصلوات، فماذا تنصحه؟
أنصح كل مسلم أن يبتعد عن هذه المصيبة وهذه المعضلة، فإنها ضارة وغير نافعة وهي من الخبائث، ويدل على خبثها رائحتها ومادتها. أنت لو جئت تشتري الجراك عافاك الله من شراءه، أو لو رأيته وفتحت علبته لقذفت نفسك من رائحته. يعني هذا أنا سألت واحد من الناس من باكستان، قلت كيف يصنعون هذا؟ قال هذه القمامة، قمامة الفواكه، بشار الموز وبشار البرتقال وبشار التفاح مع أخلاط مع أشياء من التبغ وورق الدخان، يجمع ثم يضغط 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 حتى يخمر ويزود ويعفن، ثم يحطونه في علب ويردون علينا نفخر عليه والعياذ بالله. هذا خبيث والعياذ بالله. فما يجوز لك أن تعيش على هذه الخرافات وهذه الضلالات والعياذ بالله. فننصح كل مسلم، ثم ننصح هذا الرجل المتزوج اللي عنده ثلاثة أولاد، كيف يكون قدوة سيئة لهؤلاء والعياذ بالله، ويضع في هذا الشيشة الخبيثة دي هذا المال، يزهقه فيما لا ينفع. ضع المال يا أخي هذا في حلال وفي بلال. علبة الجراج الآن، علبة الجراج قيمتها سألت مرة عنها، ما أدري أظن هذه ارتفعت، معلوماتي قديمة، سألت عن العلبة قال لي ب25، فقلت وفي جنبها علبة طعينية كيلو طعينية، قلت هذه قال ب10، قلت سبحان الله، الطيبات ب10 والخبيث ب25. يعني ما يبغى يدخل النار إلا بزيادة بكرة، يكري على عمره على جسمه والعياذ بالله. فننصح أخونا هذا بأن يتوب إلى الله وأن يتركها. وقد يقول إني عجز، لا لا تعجز، لا تكون الشيشة أقوى منك. أنت الآن في معادلة ومعركة بين الشيشة ورجال، إن كانك رجال انتصرت عليها، وإن كانك من رجال في الشيشة أقوى منك والعياذ بالله.
يقول السائل: والدتي تريد الدش وتقول بأن أختي مريضة ولن تشفى إلا بالدش، هل أطيعها أم أعطيها؟ افتونا مأجورين، علما بأنها غاضبة علي.
واحد سمع موعظة أن الدش حرام فراح يتوضأ في الحمام بالبزبوس، قال الدش حرام، يحملنا الدش الحمام، وما درى أن الدش الشر والشيطان. الدش هذا حقيقة الاسم يعني حقيقي لهذا الشر، لأنه يخرخر ويمطر على صاحبه بجميع أنواع الشرور، فما من شر في الدنيا إلا ويخر على صاحب هذا الدش. وبالله هل في الدنيا عاقل واحد يركب فوق راسه الدش يخرخر عليه بالشر؟ الا انسان اعمى الله قلبه والعياذ بالله. وهذه الوالدة ممن اعمى الله قلبها حتى ظلت ان في الدش الذي يجر الشر فيه عافية، بل فيه المرض والله العافية والسلامة في طاعة الله وفي ذكر الله وفي اللجوء الى الله. يقول الله في القرآن الكريم: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين الا خسارة. فنقول لاخينا هذا: امتنع ولا تركب شيء لوالدتك ولو غضبت عليه، فان في غضبها رضا الله تبارك وتعالى، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق.
ما حكم اجبار الزوج لزوجته على سماع الاغاني ومشاهدة الافلام الخليعة، وماذا تفعل المرأة تجاه زوجها؟
هذا الزوج مخذول والعياذ بالله، لان الله يرزقه زوجة صالحة تحفظ عرضه، ولا تريد ان تسمع شيء يفسد عليها اخلاقها، ولا تريد ان ترى شيئا يفسد عليها عرضها. وهذا والعياذ بالله يقول لا، طالعي واسمعي. ايش تسمع لما تقول اسمع الاغاني؟ الاغاني ايش تعالج؟ الاغاني تحرر في نفسها الجريمة، الاغاني تشبب بها. لما تنظر الى المغني وهو يقول لها الرمش الطويل، يعني ايش؟ يعني طالعي في رمشي، ويمكن رمش النصير ما يتجاوز عيونه. فكأن البعيد والعياذ بالله ديوث، الذي يريد من زوجته انها تسمع الاغاني تنظر الافلام ويجبرها على هذا، هذا لا رجولة فيه ولا امانة. الواحد يفرح ان الله يرزق زوجة صالحة تغض بصرها ولا تسمع حرام، وهذا يقول لا، اسمعي غصب وانظري غصب والعياذ بالله. ولا يجوز له ان يأمرها، ولا يجوز لها ان تطيعه، واذا امرها فلا طاعة له، لحديث لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وانما الطاعة في المعروف. فاذا امرها بامر يتعارض مع امر الله فلا طاعة له في امره، وعليها ان تعصيه طاعة لله عز وجل.
ما حكم من خان جاره واعتدى على عرض جاره في حال سفره؟
لا اله الا الله. سئل النبي صلى الله عليه وسلم: اي الذنب اعظم؟ قال: ان تجعل لله ندا وهو الذي خلقك. قيل: ثم اي؟ قال: وان تزاني بحليلة جارك. قال: ثم اي؟ قال: ان تقتل ولدك خشية ان يفعل معك. والجار له حقوق عظيمة، حتى كاد النبي صلى الله عليه وسلم ان يورث، كاد جبريل ان يورث الجار، يقول: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت انه سيورثه. والله عز وجل يقول: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت ايمانكم. اوصى الله في هذه الايه بعشر وصايا، بداها بالعباده: اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والجار وبذي القربى والجار ذي القربى والجار الجنب. من الجار ذي القربى والجار الجنب؟ الجار ذي القربى الجار اللي بينك وبينه نسب وصله، والجار الجنب الجار الاجنبي الذي ليس بينك وبينه صله الا صله الجوار. والصاحب بالجنب، الصاحب بالجنب قيل هي الزوجه، وقيل هو الزميل والرفيق في العمل، هذا اوصى الله به. فلا يجوز للمسلم ان يعتدي على حرمه جاره والعياذ بالله، فانه قد ارتكب مصيبه عظيمه، نسأل الله العافية والسلامة، وعليه أن يتوب إلى الله. والزنا موبقة كما سمعتم ومهلك، والله يقول فيه: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. وقد أمر الله عز وجل بضرب الزاني والزانية وعقابهم عقوبة عظيمة بالجلد المبرح وتقطيع الظهر بالصوت. أصل الجلد من هو؟ لا أصل يا أخواني، من الذي يجلد؟ الحمار، الحيوان هو الذي يجلد، الإنسان ما يجلد. لكن ليه أمر الله بجلد الزاني؟ لأنه تخلف بأخلاق الحميد. قال عز وجل: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. وبعدين جلد ما هو نغر الثوب، لا، ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله، لا ترحمها، دق ظهره، انزل الدم منه. ليش؟ وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين، من أجل تشهير ذلك وفضيحة على رؤوس الخلائق، ويوم القيامة يفضحه الله الفضيحة الكبرى والعياذ بالله. لكن نسأل الله السلامة، ومن وقع في شيء من هذا فليتوب إلى الله، ونسأل الله العافية.
هل الوسواس في الصلاة من الغفلة وما العلاج؟
نعم، الوسواس في الغفلة من الوسواس في الصلاة من الغفلة، لأن الوسواس من الشيطان، والشيطان يجي متى؟ إذا غفل العبد. أما إذا ذكر الله خلص. جاء في الحديث أن الشيطان يجثم على قلب ابن آدم إذا غفل، فإذا ذكر الله خنس، فهو ولهذا سمي الوسواس إيش؟ الخناس، يوسوس ويخلص. متى يوسوس؟ إذا غفل. ومتى يخلص؟ إذا ذكر. فأنت بين شد وجذب وجزر ومد، إن كانك ذاكر خنس، وإن كانك غافل جثم ووسوس عليك. ما هو الوسواس؟ الوسواس له أنواع كثيرة ليس هذا مجاله، لكن إبطال العمل، يبغى يطلع عليه شغلك بس، إذا تصلي يبغى يخرب عليه شغلك والعياذ بالله.
أصلي صلاة الفجر بعد طلوع الشمس وذلك لأنني لا أستطيع القيام من النوم، فهل علي إثم؟
ما قصرت وانعم بالحيثك. يقول فيك وفي أمثالك النبي صلى الله عليه وسلم تلك صلاة المنافق، يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني شيطان قام فنقرأ أربعا لا يذكر الله فيها إلا قليلا. وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن رجل ينام الليل ولا يستيقظ حتى تطلع الشمس، قال ذاك رجل بال الشيطان في أذنيه. أما كونك تقول ما تستطيع تستيقظ فهذا كذب، فإنه لو قيل لك إن في المسجد 100 ريال على صلاة الفجر تجي ولا لا؟ إيش رأيكم؟ والله ما يبعد واحد، وإن يسوق عيانه في الدامة في المشعر، وإن يربط في المسجد بعضهم إذا يخاف إن ما يقوم يقول له الصف الأول علشان يأخذ 100 ريال، لكنه كاذب. إذا عنده موعد سفر في رحلة بطائرة وقال الموعد الساعة 4:30 موعد صلاة الفجر يقوم ولا ما يجي؟ شوفه طول الليل ويتكلم كل شوية يعلم الساعة، كل شوية يعلم الساعة علشان الرحلة. إذا عنده رحلة تنزه يبغى يخرج هو وإخوانه إلى أبحر وقالوا نبغى نمشي بدري، شوفه طول الليل وقلبه عليها. لو صدر أمر أن من صلى في الفجر في المسجد أعطيناه أرضية في المخطط الفلاني، إيش رأيكم؟ والله ما يقبضها ولا يجي النوم، وإذا بغى يربط تقوم مرة تقول قم يا نوما لا تربط الأرضية متروز عليك. طيب أرضية في الجنة يا أخي، لكن إيمان الناس ضعيف. يقول عليه الصلاة والسلام من مشى في ظلمة الليل إلى المساجد لقي الله بنور ساطع يوم القيامة، ويقول بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة، ويقول من صلى الفجر في جماعة فهو في ذمة الله حتى يمشي. قالوا العلماء في ذمة الله يعني في عهد الله وأمانة، إنه إن مات يموت يدخل الجنة، وإن عاش يعيش على خير إن شاء الله. ومن صلى الفجر في العشاء الفجر في جماعة فكأنما قام الليلة كله. وإذا أردت أن تعرف هل أنت من أهل الإيمان أو من أهل النفاق فاسأل نفسك عن صلاة الفجر، فإنها ترم مثل الإيمان. إن كانك من أهل الفجر باستمرار فهذه علامة الإيمان، وإن كان البعيد من أهل الضياع صلاة الفجر فهي علامة النفاق، والدليل في الصحيحين قال عليه الصلاة والسلام أثقل الصلوات على المنافقين صلاتي العشاء والفجر، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. وخلاص طولت أنت الله يحفظك، خلاص يحفظك وأتعبنا الإخوان
جزاك الله.
ونختفي أيها الإخوة، إن الأسئلة كثيرة والإجابة عليها مستحيلة كلها إلى الفجر لو جلسنا، فنعتذر عمن لم يرد له سؤال، ونسأل الله الذي لا إله إلا هو أن ينفعنا بما سمعنا وما علمنا وما قلنا، وأن يجعل ما نقول حجة لنا لا علينا، والله أعلم. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
أحبتنا في الله، انتهت مادة هذا الإصدار، نرجو الله عز وجل أن ينفع به المسلمين في سائر أرجاء العالم، ولا تنسوا إخوانكم في إذاعة طريق الإسلام من صالح دعائكم، جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.